الوجه الثاني.
خامسا، نضع منديلا جديدا أو قطعة قطن على مكان القطع في الساق لكل نبات، ونكرر العملية كل 5 دقائق. ماذا نلاحظ؟ ماذا نستنتج؟ مراقبة صعود مواد ملونة مع الماء في النبات نشاط مسل. نحتاج إلى وعاء زجاجي كأس، وماء، وصبغة حمراء أو زرقاء، حبر أو صبغة يود أو غيرهما، وسيقان نباتات شفافة نسبية مثل الكرفس أو الأوراق الغضة للخس والأوراق الأنبوبية للبصل. خطوات العمل: أولا، نضع الماء في الوعاء ونضيف له الصبغة. ثانيا، نضع السيقان في الوعاء ونتركها ساعة أو أكثر. ثالثا، نراقب صعود المادة الملونة إلى الأعلى داخل الساق في حالة كون الساق غير شفاف. في حالة كون الساق غير شفاف يمكننا أن نأخذ بعض السيقان ونقطعها إلى شرائح طولية لمشاهدة الصبغة وتحديد ارتفاعها. رابعا، يمكننا قطع قمة الساق ومشاهدة خروج الصبغة ببطء من الأعلى. شكل 5-7. يمكن أن نحدد أهم وظائف الجذور في النبات بما يلي: أولا، تمتص الماء والأملاح الضرورية من التربة. ثانيا، تقوم بتثبيت النبتة في التربة وتحميها من الاقتلاع. شكل 5-8 ألف على اليسار. شكل 5-8 ألف جذور للتثبيت. ثالثا، تقوم بنقل الماء والأملاح الممتصة باتجاه الساق. رابعا، تقوم بعض الجذور بتخزين الغذاء كالجزر مثلا. شكل 5-8 باء. الصفحة 200. شكل 5-8 باء جذور تخزن الغذاء. أتعلم بنفسي. تقوم الجذور ببعض الوظائف الأخرى غير ما ذكر. نحاول الرجوع إلى كتب الأحياء في المرحلة الثانوية وبعض الكتب في علم النبات، وكذلك سؤال بعض المعارف لحصر أكبر قدر ممكن من وظائف الجذور، ونسجلها في ورقة ونقدمها إلى المعلم أو المعلمة. ملائمة التركيب للوظيفة في الجذور: عند التأمل في تركيب الجذر تتضح عظمة الخالق سبحانه في الملائمة بين التركيب للجذر والوظيفة التي يقوم بها. ومنها: أولا، وجود شعيرات جذرية ماصة كثيرة في جذور النباتات، تركيب تعطي مساحة هائلة لامتصاص ما يلزم ماء وأملاح بكمية كافية. وظيفة. ثانيا، تمدد الجذور وفروعها بين حبيبات التربة إلى مسافات طويلة، تركيب يساعد على تثبيت النبات في التربة ويزيد من قدرة النبات على حمل المجموع الخضري والاستفادة من أكبر كمية من الماء والأملاح المتوافرة في التربة. وظيفة. ثالثا، يحتوي الجذر في تركيبه الداخلي على أوعية تحمل الماء والأملاح من الجذر إلى الساق، كما يحتوي على أوعية أخرى تنقل الغذاء الجاهز من الساق إلى الجذر. سؤال للتفكير: ما الحكمة من أن للنباتات الصحراوية جذورا سطحية وأخرى عميقة؟ الصفحة 300. أنواع الجذور. نشاط عملي. نحتاج إلى جذور نباتات: الجزر، الفجل، النعناع، الملوخية. يمكن إضافة أنواع أخرى. مشرط تشريح أو سكين حادة، يجب الحذر عند استخدام الأدوات الحادة. خطوات العمل: أولا، نفحص الشكل الخارجي للجذور المختلفة ونحدد أوجه الشبه والخلاف فيما بينها. ثانيا، نقطع الجذور بالمشرط أو السكين ونفحص تركيبها الداخلي، ونتذوق السائل الذي يظهر في مكان القطع ونقارن بين التركيب الداخلي للجذور المختلفة وطعم المواد التي يحتويها الجذر معارف إضافية: الجذور والبيئة. تساهم الجذور في الحفاظ على البيئة وصيانتها، لأن لها دورا هاما في تثبيت الطبقات السطحية للقشرة الأرضية. فشجرة كبيرة واحدة تستطيع نظرا للنمو الهائل لجذورها أن تثبت أطنانا عديدة من التراب. وغالبا ما أدى جهل الكثيرين لهذا الدور إلى انهيارات في الأرض وإفقار للتربة بسبب قطع الأشجار بشكل عشوائي وخطير، وقد أدى ذلك إلى تحول الغابات إلى مساحات جرداء مجذبة مما يعرضها للتصحر. ولهذا بادرت العديد من الحكومات إلى إصدار قوانين تحظر بموجبها قطع الأشجار حفاظا على البيئة. نشاط مسل: أنواع الجذور. عند الذهاب مع الوالد إلى أحد مزارع الخضار، حاولوا أن تتفحصوا جذور النباتات التي ترونها وقارنوا بينها، مثل جذور نبات البصل، الملوخية، الجزر، الذرة، القمح، الفجل وغيرها من النباتات. كما يمكننا القيام بذلك في حديقة المنزل أو في البيت عندما يحضر الوالد بعض الخضار. سؤال للتفكير: فيما تتشابه الجذور وفيما تختلف؟ الصفحة الرابعة بعد المئة. يمكننا أن نقسم أنواع الجذور إلى قسمين: واحد، جذور أصلية ابتدائية وتنشأ من نمو الجذير في البذرة، ومن أنواعه: ألف، جذور وتدية مثل جذور الملوخية والفول، ب، جذور وتدية درنية مثل جذور الفجل والجزر شكل 5-9 على اليسار، 2، جذور عرضية وهي التي لا تنشأ من الجذير في البذرة وإنما من أي جزء آخر من النبات كالساق، ومن أنواعه الجذور العرضية الليفية مثل جذور القمح والبصل والذرة شكل 15 في الأعلى. سؤال للتفكير: هناك أنواع أخرى من الجذور، هل نستطيع ذكر بعضها؟ ثانيا، الساق، وهو الجزء من النبات الذي ينمو عادة فوق سطح التربة والذي ينشأ نتيجة لنمو ريشة البذرة، ويعتبر المحور الرئيس للمجموع الخضري، ويلاحظ في الساق عقد تفصل بينها مسافات قصيرة أو طويلة تسمى السلاميات شكل 5-11 على اليسار. ويحمل الساق الأوراق والبراعم والأزهار، وتوجد بعض البراعم في قمة الساق أو الفرع، وتعرف هذه بالبراعم القمية، وهناك براعم بين عنق الورقة والساق وتعرف بالبراعم الإبطية، تنمو منها الأزهار والفروع شكل 5-11. نسمي الساق الغليظة جذعة، أما السيقان التي تتفرع منها فنسميها فروعا. ويشبه الفرع الساق في مظهره الخارجي وتركيبه الداخلي، ويختلف عنها بقياس القطر فقط شكل 5-12 على اليسار، شكل 5-12 اختلاف أقطار السيقان. الصفحة الخامسة بعد المئة. نشاط عملي: نحتاج إلى سيقان لأنواع مختلفة من النباتات العشبية، أفرع غضة وأخرى متخشبة من أشجار مختلفة. خطوات العمل: أولا، نفحص إحدى سيقان الغضة ونلاحظ العقل والسلاميات على الساق والبراعم. ثانيا، نقارن بين شكل هذا الساق وأشكال السيقان الأخرى ونقارنه بالأفرع الخشبية، ماذا نلاحظ؟ أنواع السيقان. ويمكن تقسيم السيقان من حيث قدرتها على الاستقامة إلى قسمين: واحد، سيقان قوية قائمة، وهي سيقان تنمو قائمة على الأرض مثل الفول والملوخية والأشجار المختلفة شكل 5-13. اثنان، سيقان ضعيفة، وهي سيقان لا تقوى على النمو في وضع قائم. وهناك ثلاثة أنواع، منها ألف، السيقان المتسلقة، وهي تكون أعضاء خاصة للتسلق تسمى المحاليق مثل محاليق ساق نبات العنب شكل 5-14. ب، السيقان الملتفة، وهي السيقان التي تلتف حلزونيا حول الدعامة الجسم الواقف بجانبه مثل ساق نبات العليق. جيم، السيقان الزاحفة، وهي السيقان التي تنمو أفقيا فوق سطح التربة مثل سيقان نبات البطيخ والنعناع شكل 5-15. في الأسفل شكل 5-13، السيقان القائمة كالأشجار. شكل 5-14، المحاليق في نبات شري الذيب. شكل 5-15، الساق الزاحف في الشري الحنظل. الصفحة 600. وظائف الساق. وللسيقان وظائف، منها حمل الأوراق والأزهار والثمار والبراعم، وتوصيل الماء والأملاح إلى الأوراق، ونقل المواد الغذائية الجاهزة من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات. سؤال للتفكير: هل بإمكانك ذكر وظائف أخرى للسيقان؟ ثالثا، الأوراق، وهي الأجزاء الخضراء في النبات التي تحمل على الأفرع والسيقان، وتنمو الأوراق من العقد الموجودة بالساق شكل 5-11. نشاط عملي. نحتاج إلى مجموعة كبيرة من أوراق نباتات مختلفة من المزارع أو من البيئة المحيطة. خطوات العمل: أولا، نفحص إحدى الأوراق، يراعى أن تكون غير مفصولة عن الساق، ونلاحظ كيفية ارتباط الورقة بالساق، ونحاول تحديد أجزاء الورقة. ثانيا، نقارن أشكال الأوراق المختلفة ببعضها، ونحاول أن نقترح أسماء لأشكال الأوراق. تتكون الورقة من أجزاء هي فراغ فاصلة فراغ فاصلة فراغ شكل 5-16. أولا، القاعدة، وهي جزء منتفخ يصل الورقة بالساق في نباتات ذات الفلقتين شكل 5-17 ألف. أما في نباتات ذوات الفلقة فتحيط القاعدة بالساق لتكون غمدة شكل 5-17 باء. اثنان، العنق، وهو الجزء الموجود بين القاعدة والنصل، وعادة يكون اسطواني الشكل في نباتات ذات الفلقتين. أما في نباتات ذوات الفلقة فلا يوجد لها عنق. الصفحة 700. ثلاثة، النصل، وهو الجزء المسطح الأخضر من الورقة، ويحتوي على عرق وسطي، وهو امتداد لعنق الورقة، تتشعب منه عروق أصغر في كل اتجاه محدثة شبكة من العروق في نباتات ذات الفلقتين. أما في نباتات ذوات الفلقة الواحدة فيكون النصل طويلة والعروق فيها متوازية، ويصعب ملاحظة عرق وسطي فيها. شكل 5-17 ألف وباء. نكمل الجدول التالي في المقارنة بين أوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة وأوراق نباتات ذوات الفلقتين. مجال المقارنة فراغ. ورقة النبات ذو الفلقة الواحدة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقتين فراغ. مجال المقارنة فراغ، ورقة النبات ذو الفرقة الواحدة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقتين فراغ. مجال المقارنة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقة الواحدة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقتين فراغ. مجال المقارنة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقة الواحدة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقتين فراغ. مجال المقارنة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقة الواحدة فراغ، ورقة النبات ذو الفلقتين فراغ. وكثيرا ما نجد بين الورقة والساق برعما إبطية، إذا سقطت الورقة وكانت الظروف ملائمة ينمو البرعم الإبطي ليصبح ورقة جديدة شكل 5-11. ولكون النصل أخضر فإنه يؤدي دورا أساسيا في صنع غذاء النبات بواسطة عملية البناء الضوئي. الصفحة 800. أنواع الأوراق. تقسم الأوراق إلى نوعين، هما: أولا ورقة بسيطة، وهي التي تتكون من قطعة واحدة فقط غير مقسمة ولها أنواع، منها: ألف أوراق بسيطة إبرية الشكل مثل أوراق نبات الأثل شكل 5-18 على اليسار، ب أوراق بسيطة شريطية مثل أوراق نبات القمح والشعير والنجيل الثيل شكل 5-19 على اليسار في الأعلى، جيم أوراق بسيطة أنبوبية مثل أوراق نبات البصل شكل 25 على اليسار، دال أوراق بسيطة بيضاوية مثل أوراق نبات الليمون والفل شكل 5-21. 2 ورقة مركبة، وهي التي تتكون من عدة أجزاء منفصلة عن بعضها تسمى وريقة، وتتصل جميعها بعنق الورقة ولها أنواع، ألف أوراق مركبة راحية مثل أوراق نبات البرسيم والترمس شكل 5-22 على اليسار، ب أوراق مركبة ريشية مثل أوراق نبات الفول والبنسيان والطلح بأنواعه شكل 5-23 على اليسار. أتعلم بنفسي. هناك أنواع أخرى كثيرة من الأوراق، نحاول حصر أكبر عدد ممكن من أشكال الأوراق من خلال التجوال في حديقة أو مزرعة، ونسجل وصفا لكل ورقة ونقترح اسما لشكلها، مثلا ورقة تشبه القلب نسميها قلبية وهكذا، مع رسم مبسط لشكل الورقة. نناقش ما توصلنا إليه مع بعض ثم نقدم خلاصة ما قمنا به إلى المعلم المعلمة. الصفحة 900. رابعا الأزهار. الزهرة هي العضو الذي يمكن النبات من التكاثر الجنسي، حيث يحدث بها التلقيح والإخصاب، وفيها تتكون البذور داخل الثمار، وتنشأ الزهرة عادة في إبط الورقة. وتوجد أنواع كثيرة من الأزهار، إلا أنه توجد أوجه شبه كبيرة بينها على اليسار شكل 5-24. نشاط عملي. نحتاج إلى مجموعة من الأزهار كبيرة الحجم مثل أزهار البيتونيا، وهي متوفرة في المشاتل والشوارع، وعدسة مكبرة، مجهر مركب. خطوات العمل: أولا نفحص الشكل الخارجي للزهرة ونسجل ملاحظاتنا، ثانيا نفحص الجزء الأول من أجزاء الزهرة وهو الكأس وننزع أوراقه واحدة فواحدة. ثالثا نفحص التويج وهو الجزء الملون من الزهرة وننزع أوراقه كما فعلنا في الكأس. رابعا نفحص الطلع والمتاع ونلاحظ موقعهما ومدى قربهما من بعضهما. خامسا نقطع المتاع طوليا بمشرط ونفحص تركيبه الداخلي إن أمكن. سادسا نأخذ المتك ونهرسه على شريحة زجاجية ثم نفحصه بالعدسة المكبرة. سابعا نفحص الشريحة تحت المجهر ونسجل ملاحظاتنا. تتكون الزهرة عموما من أجزاء هي: أولا الكأس وهو غلاف أخضر يتألف من عدد من السبلات الخضراء تغطي الزهرة وهي برعم، ووظيفتها حماية أجزاء الزهرة وصنع الغذاء، وليس للسبلات دور مهم بعد تفتح البرعم في معظم النباتات، وقد ينعدم الكأس كليا في بعض النباتات. على اليسار شكل 5-25. الصفحة العاشرة بعد 100. ثانيا التويج ويتألف من عدد من البتلات الملونة عادة، وقد تكون ملتحمة أو منفصلة، وهي تجذب الحشرات نحو الزهرة فتساعد على تلقيحها بالإضافة إلى حماية الأجزاء الداخلية. على اليسار بتلات ملتحمة بتلات منفصلة شكل 5-26. ثالثا الطلع وهو عضو التذكير في الزهرة ويتألف من عدد من الأسدية، وهي خيوط دقيقة في أعلى كل منها انتفاخ يسمى المتك، وفيه تتكون حبوب اللقاح. على اليسار شكل 5-27. رابعا المتاع ويحتل القسم الأوسط من الزهرة وهو عضو التأنيث فيها، ويوجد في أسفله جزء منتفخ يسمى المبيض، وفي أعلاه الميسم وهو الجزء الذي تقع عليه حبوب اللقاح. وهناك عدد من الأزهار أحادية الجنس، أي تحمل أعضاء تذكير فقط أسدية، أو أعضاء تأنيث فقط متاع، كما هي الحال في الذرة والنخيل. وقد تكون الزهرة مفردة في النبات، أو يتجمع عدد من الأزهار معا لتشكل ما يسمى بالنورة. وهناك أشكال مختلفة للنورات، ومثالها نورة نبات تباع الشمس شكل 5-28 على اليسار. يتضح مما تقدم أن الزهرة هي عضو التكاثر الجنسي في النباتات المزهرة، وتتم عملية التلقيح بطرق مختلفة. وإذا ما تمت هذه العملية وتوافرت الظروف الملائمة للإخصاب، تتم عملية تكون البذرة داخل الزهرة. على اليسار شكل 5-29 نورات إحدى النباتات الزهرية. لقد درسنا في المرحلة الابتدائية طرق التلقيح، نحاول أن نذكرها ونحاول أن نضيف إليها طرقا أخرى. فراغ الصفحة 11 بعد 100. خامسا البذور تتكون بذور بعض النباتات الزهرية من فلقتين مثل بذرة الفاصوليا، وتسمى هذه النباتات ذات الفلقتين شكل 35 في الأسفل. وهناك نباتات تتكون بذورها من فلقة واحدة مثل الذرة، وتسمى ذات الفلقة الواحدة شكل 5-31 في وسط الصفحة على اليسار. نشاط عملي: نحتاج إلى بذور نباتات ذوات فلقتين، مثلا فاصوليا، فول. بذور نباتات ذوات فلقة: قمح، شعير، نخيل.
كأس، ماء، ملقط.
خطوات العمل: أولا، ننقع البذور في كأس به ماء لعدة أيام إلى أن نلاحظ أن القشرة الخارجية للبذور أصبحت لينة. ثانيا، نخرج البذور من الماء ثم ننزع برفق القشرة الخارجية عن بذرة من ذوات الفلقتين، ونفحص المحتويات التي نجدها بداخل البذرة وهي الفلقات التي تحوي الغذاء، وزائدتين صغيرتين هما الريشة التي ينمو منها الساق والجذير الذي ينمو منه الجذر. ثالثا، نكرر عملية الفحص لأنواع البذور الأخرى، ونقارن بين تركيب بذور ذوات الفلقة الواحدة وبذور ذوات الفلقتين. الصفحة 12 بعد 100: معارف إضافية. إذا قمنا باستبانات بعض البذور من نباتات ذات الفلقتين، نجد أن البذرة تحتوي على جنين يحيط به مخزون غذائي، يحيط بالجنين عادة غلاف خارجي. أما الجنين نفسه فيتألف من ريشة تنمو لتصبح ساقا، ومن جذير ينمو ليصبح جذرا وتديا أوليا، ومن ورقتين جنينيتين تحتويان على المخزون الغذائي، وهما ما نطلق عليه اسم الفلقتين. وعندما تنبت البذرة يستهلك المخزون الغذائي في الفلقتين. أما البذرة لنبات الفلقة الواحدة فنجد فيها قشرة تضم مخزونا غذائيا يتوسطه جنين يتأله من ريشة وورقة جنينية واحدة تنمو وتصبح خضراء وتقوم بدورها في تمثيل غذاء البادرة. في الأعلى شكل 5-32 أنواع مختلفة من البذور. الصفحة 13 بعد 100: أسئلة. أولا، ما الأقسام الخارجية للنبات الزهري؟ ثانيا، ما وظائف الجذر؟ أشرح ملاءمة التركيب مع إحدى هذه الوظائف. ثالثا، أرسم شكلا مبسطا لزهرة مع كتابة الأجزاء على الرسم. رابعا، عدد أجزاء الزهرة ووظيفة كل جزء. خامسا، ما وظيفة العروق في أوراق النباتات؟ سادسا، أي مما يلي هو عضو التكاثر الجنسي في النباتات الزهرية؟ ألف، الورقة. باء، الساق. جيم، الزهرة. سابعا، أين يوجد البرعم الإبطي وما دوره؟ ثامنا، قارن بين أوراق نبات ذات الفلقة وأوراق نبات ذات الفلقتين في الجدول التالي. أوجه المقارنة: القاعدة، العنق، النصل. أوراق نبات ذات الفلقة: فراغ، فراغ، فراغ. أوراق نبات ذات الفلقتين: فراغ، فراغ، فراغ.
بقية المادة في الشريط التالي.